بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي طيب، تفضلي يا فاطمة من البرازيل.
ما شاء الله،
تفضلي تفضل أو تفضلي.
مصافحة بين الرجل والمرأة كان أجل جزاء. السلام عليكم
فاطمة.
ألو،
اخفض التلفزيون يا فاطمة، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، وكلميني من الهاتف.
أيوه يا شيخ.
أنت من أين؟ من البرازيل؟
برازيل.
تفضل يا أختي.
مصافحة المرأة والرجل كان جايز ولا ما يجايز؟
طيب، سؤال آخر.
لا يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمحت الشيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل.
السؤال الأول، بارك الله فيك، إذا كان عندنا تأمين سيارة ضد الغير،
إيه،
والمتسبب في الحادث عنده تأمين شامل،
نعم،
هل يجوز أن يصلح سيارتي هو من التأمين الشامل؟ هل يجوز؟
إن شاء الله. مرحبا. طيب طيب، من معي؟ تفضل محمد. محمد البحرين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك
يا شيخ.
تفضل محمد.
أنا أوصل ثلاث ركعات.
نعم.
وصلت المغرب.
هذه متى؟ في قيام الليل؟
في بعد العشاء مباشرة.
طيب،
مثل المغرب بالضبط.
مثل المغرب، ها؟
أيوة، بس أقرأ فيها سورة في الصور، وقول الكافرون، وقول والله أحد، روح على خيره، وقول رضو الفرق، وقول الببنات. بارك الله فيك.
إن شاء الله يا محمد، الله يحفظك ويبارك فيك وتقبل منك.
لا اسمع، عندي دعوة.
تفضل.
الله يسعدكم بالدنيا والاخره
يا رب يا رب، واياك وجميع من يشاهد.
انتوا جميع الموظفين الشرقه، بارك الله فيكم وفولادكم.
جزاك الله خير. شكرا محمد، شكرا شكرا.
الشكر لله، حياك الله.
طول عمرك، يحفظك يبارك فيك. ام خالد، راحت ام خالد، ها حاول يا ام خالد. ام محمد من الكويت بالامس سالت، هي تقول ممكن أقدم الزكاة، وتقول عندي أخ راتبه طيب لكن عنده بناء وما اكتمل هذا البناء وعليه ديون، والعمال يحتاجون طبعا مصاريف وحقهم، تقول جانا ورث وأخذ نصيبه لكن ما يكفي، هل يجوز أني أعطيه من الزكاة؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتقديم الزكاة جائز إذا كان هناك ثم حاجة أو ضرورة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ زكاة العباس سنتين، قدمها سنتين عليه الصلاة والسلام، والعلماء بينهم كلام طويل في قضية المدة التي يجوز تقديم الزكاة فيها، فمنهم من ذهب إلى المنع وقالوا بأن هذا خاص بالعباس، ومنهم من ذهب إلى الجواز واختلفوا في المدة، فمنهم من قيدها بسنتين، منهم من قيدها بأقل من ذلك، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح يجوز تقديم الزكاة ولو لسنتين، فإذا وجدت حاجة أو ضرورة. الأمر الثاني، لابد للإنسان أن يتنبه لقضية ما يدخل عليه في هذه المدة. أنت عندك 7 أشهر، من المهم جدا أن تنتبهي لما يدخل عليك، فإن كان ما دخل عليك هو نتاج يعني ثمرة المال اللي عندك أصلا، فإن الربح دائما يضم إلى رأس المال، أما إذا كان استفدت مال جديد فإنك تستقبلين به حولا جديدا. بالنسبة للأخ فيما يظهر والله أعلم أنه غارم يعني تقولين راتبه زين لكن عنده بناء وعليه قروض وعليه ديون والعمال يطالبونه وجاه إرث لكن ما استطاع أنه يوفي أشياء. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن أخاك يستحق الزكاة لكونه يعني متصفا بالغرم فهو غارم في مثل هذه الصورة. بارك الله فيك. فاطمة من البرازيل تسأل تقول ما حكم مصافحة المرأة للرجل؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسائل مردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى المرأة أن تصافح الرجل ونهى الرجل أن يصافح المرأة، وكان عليه الصلاة والسلام وهو أب للمؤمنين قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أب لجميع المؤمنين عليه الصلاة والسلام والمؤمنات، ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يصافح النساء حتى في مسألة البيعة، حتى في مسألة البيعة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء بالكلام، وأما الرجال فكان يبايعهم باليد، يصافح الرجال باليد، أما النساء فلم يكن يصافحهن عليه الصلاة والسلام باليد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يبايعهن بالكلام كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يدق في رأس أحدكم مسمارا وفي لفظ مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، ولذلك واجب على الرجل أن يمتنع عن مصافحة النساء والمرأة تمتنع عن مصافحة الرجال الأجانب، طبعا الأجانب. وقول الإنسان بأنه والله أنا نيتي سليمة وغرضي سليم هذا أمر آخر، يعني مسألة ليس لها علاقة، العلة ليست هنا، العلة ليست هنا، ولذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء ولو وقع في مثل هذا إحراجا أو ضرورة أو لوجود أمر مثلا ما يستطيع أنه يتخلص منه، عليه أن يستغفر الله جل وعلا بعد ذلك، وأيضا يوضح للمقابل يعني سواء أنثى أو الذكر يوضح بأن هذا ديني، لذلك الناس الآن يحترمون العادات والتقاليد وكذا، فيقول هذا ديني، وليس معنى أن الرجل إذا ما صافح المرأة هذا احتقار أو المرأة إذا ما صافحت الرجل هذا احتقار، هذا ليس بصحيح، إنما هي دين الآن عند الناس عادات وتقاليد يلتزمون بها، الدين أولى. بارك الله فيك يا فاطمة. نعم تفضل أبو روضة.
حياك الله شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله شيخنا. سؤالي سؤال أول الله يحفظك، عن حكم زيارة بعض كبار السن الشيخ عندما تزورهم يكون سليط اللسان يشتمك ويلقي عليك بعض الكلمات السيئة أو كذا، فأحيانا الإنسان يتحرج من زيارة بعض من يتصف بهذه الصفات، هذا السؤال الأول.
يعني كيف هؤلاء يعني عقولهم معهم ولا
والله في عقله، لكن سبحان الله دائما كذا يشتمك كذا يجلس معه كذا يلقى عليك بعض الكلمات التي تسيء لك كذا الى اخر ذلك يعني.
لكن هذه ليست صفة عامة على كبار السن، يعني افراد يعني.
ايوه بعضهم. نعم
نعم. طيب
السؤال الثاني شيخنا، عن حكم نصح شخص مثلا شيخ مثلا بينه وبين زوجته مثلا خلاف وهو من ذوي الارحام، فإذا نصحته يقوم بطردك مثلا من المنزل وكذا ويسيلك، فهل دائما تروح وتنصح وتجتهد معه أم خلاص تكتفي بنصحه مرة واحدة؟
هو طلبك ولا أنت تبرعت؟
لا أنا تبرعت مثلا ورحت وحاولت أني أصلح بينهم كذا، فقام بطردي مثلا وقام ما تتدخل في هذه المسائل أبدا.
إن شاء الله يا أبو روضة.
الله يحفظك شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اشتريت أنا مرة غرفة صفراء، عطوني على هاي الغرفة باوشر 20% خصم بعد ما اشتريتها، يعني دفعت حقها بعد ما اشتريتها أنه عطوني 20% باوشر. ما أخذت هاي الغرفة، صار اختلاف بيناتنا بعد فترة ورجعتها رجعوا لي المصاري بس ما أخذوا 20%. بعد شي جمعة أنا بعد شي شهر تقريبا اشتريت غرفة تانية من نفس المحل، استعملت هي 20% الباوشر بصير ولا لا ما بصير؟
لكن ما زال العرض قائم، عرض المحل ما زال قائم 20%.
هو بيعطوك اياها امتى ما بدك تستعملها.
هي.
ما عرض يعني امتى ما بدك تستعملها. وقت اشتريت هي الغرفة
واكتفيتي بالاول؟ ها يعني اكتفيتي بالاول ما اخذتي عرض جديد؟
لا لا بس اخذت هذا هن ما عطوني مو انا ما طلبت، هن عطوني لحالهم هذيك المرة 20%. ثاني مرة اشتريت ما بعرف يمكن لاني استعملتها اي ما عطوني شيء. بس يعني انا هن ما عرضوا علي شيء، استعملتها ثاني مرة.
ام عبد الله عرفوكي انت اللي اشتريتي منهم الغرفة الماضية؟ عرفوكي ولا ما عرفوكي؟
ما بعرف، لا يمكن ما بيعرفوا.
طيب.
لانه بعد شيء شهر تقريبا حتى
شهر. بعد شهر. ابشري ام عبد الله. ابشري.
سلام عليك.
مرحبا.
دكتور كمان اذا توضأنا لبسنا الجرابات، لا ما لبسنا يعني توضأت وبعد على العصر مثلا بدي اتوضأ قبل ما احدث ولا شيء اني لبسهم بصير امسح عليهم؟
وانت كنت على طهارة؟
انا كنت ايه متوضأة.
ايه يعني متوضأة ولبستيهم وبعدين إيه. حبيت تمسحين العصر؟
ايه لا كنت مالي لابستهم.
ايه نعم.
لبستهم وبدي امسح.
طيب. شان.
وأنا وقت بعمل أذكار العصر بقراهم كلاتهم، بس وقت في التسبيحات هدول بصير نسبح نحن عم نتفرج على مثلا هلأ البرنامج مثلا تبع حضرتك بقدر سبح هي سبحان الله والحمد لله وهدول أنا وعم بتفرج
إن شاء الله.
شكرا لك دكتور.
مرحبا عبد الله. مرحبا أم خالد. تفضل يا أم خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين ما عليك أمر.
تفضلي.
جان فضلك. السؤال الأول، شخص يستلم مال الزكاة
أيه؟
هو إنسان مقتدر وغير محتاج فيتبرع فيهم لناس محتاجين.
نعم.
شو الحكم في هالشيء؟ السؤال الثاني، في حال استخدام من فئة العمالة المساعدة في البيت، بعد ما استخدمت العمالة المساعدة في البيت عرفت أن هي كانت يعني مسلمة وبعدين دخلت على ديانة ثانية غير الإسلام
أيه؟
فترة قريبة جت عندي هي غير مسلمة.
نعم.
لكن بعدين عرفت أنها كانت مسلمة دخلت على ديانة ثانية غير الإسلام.
نعم.
فشو حكم بقائها عندي في البيت؟
إن شاء الله يمخلط.
تسلم. شكرا.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا سمحت الشيخ، أنا يعني ما أحفظ يعني يوم أصلي يعني ما أصلي يعني أصلي مثلا هذا تطوع
اي
مثلا اشل القران احط نظاره على البيت هذا
ايه؟
عادي يعني
تقرأي من المصحف
هي
نعم
نظاره على عينك
تحطين النظاره يعني تناظرين وانت تقرأين
هي.
ايه طيب
وجسمه قبل لا اسلم بعد يعني هذا اذكار قبل السلام بعد ما احفظها يعني اقريها يعني اذا قبل السلام يعود السيب هذا الصيام
ايه تحملين وتقرأين ها؟
ايه
هذه في النوافل ها؟
جايز ولا ما جايز؟
هذا
بالنوافل يعني حتى يعني مثلا صلاة الفجر صلاة المغرب هذا يعني الاذكار قبل السلام.
ايه ان شاء الله يا ام محمد.
الله يحفظك.
مرحبا اهلا وسهلا. ام محمد من العين.
مرحبا. السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يسلمك. اقول لك طويل العمر اقرا في السنن
أي
في القرآن وأنا واقفة يعني ما عليه ما في شك.
وشلون عفوا؟
أقرأ في القرآن وأنا واقفة في السنة مو بس الفرق.
يعني في السنة تقرأ مثل سالفة أم محمد من فجيرة. تقرأين من المصحف في السنن ها؟
هي
إن شاء الله.
يجوز؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
إذا ما عليه وعندك الله يسلمك قالوا لنا من يأذن الأذان ما تصلون لين يقيم الصلاة هل يجوز؟
إن شاء الله.
ها؟
إيه إن شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي.
أنا بعد الأذان بخمس دقائق أنا أصلي قالوا لا.
إيه.
لازم يقيم الصلاة وأنت تصلي.
بعدين
أصلي.
طيب. هذا في في البيت وأنت في البيت يا أم محمد.
في البيت في البيت في البيت.
إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
مرحبا.
مرحبتين مرحب. خلصنا. طيب أرجع إلى الأسئلة. طبعا راشد بارك الله فيه من أبو ظبي. طبعا قبل ما انتقل الى راشد انا ذكرت قبل قليل يعني بان النبي صلى الله عليه وسلم اب للمؤمنين طبعا الاب الروحي للمؤمنين الله عز وجل قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم ولذلك يطلق العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم بانه اب للجميع بس حبيت أوضح هذه، لأن أنا استدليت بآية في قول الله تعالى النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذه أبوة النسبة، لأن كانوا يتبنون قديم فمنع الله وحرم هذا، بس للتوضيح فقط. بارك الله في الجميع. راشد من أبو ظبي يقول شخص عنده تأمين ضد الغير واللي صدمه وتسبب في الحادث عنده تأمين شامل، يقول هل يجوز لهذا أن يصلح سيارة الشخص اللي تضرر؟ راشد بارك الله فيك، المتضرر ما عليه من المقابل، من وين يجيب المال، من حلال من حرام ما عليه، المهم يصلح له سيارته، هذاك هو الذي يسأل عن حالته. أنت مثلا يا راشد عندك تأمين ضد الغير وشخص عنده تأمين شامل، أنت تضررت وتسبب عليك في حادث، أنت ما عليك منه، من وين يجيب المال، من يجيب التصليح، أهم شيء يصلح سيارتك، هذا هو الشيء المشروع. محمد من البحرين بارك الله فيه يقول أنا بعد صلاة العشاء أصلي 3 ركعات مثل صلاة المغرب، الشفع والوتر، يقول أقرأ فيها مثل ما سمعنا، قل هو الله أحد وقل الكافرون قل الله أحد والمعوذات، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي عنك أخوي الفاضل الله يرضى عليك. ورد نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيه الوتر بالمغرب، فقد جاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، والوتر حينما يشبه بالمغرب يكون بمثل الحالة اللي صليتها أنت، ولذلك أخي الفاضل ما ينبغي لك أن تستمر على مثل هذا الأمر، وإنما إذا أحببت أن توتر ب3 ركعات فأوتر بهما سردا سردا، لا تشبهها بالمغرب، والمعنى أنك ما تأتي إلا بتشهد واحد فقط وهو التشهد الأخير. بارك الله فيك محمد، يعني مستقبلا من الليلة إن شاء الله صلي الوتر بهذه الطريقة 3 ركعات، لكن لا تجلس التشهد الأول، صلي ركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، في الثالثة تجلس التشهد الأخير، ما تجيب تشهدين. بارك الله فيك محمد، هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو روضة من عمان يقول يعني يوجد بعض كبار السن لما تزورهم يكون سليط اللسان وفاحش القول وربما يسبك وشيء من هذا القبيل، هل يعني يمكن الإنسان أن يزور هؤلاء ويستمر معهم؟ وأبو روضة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لزيارة المسلم لأخيه المسلم لا شك بأنها تندرج ضمن حق المسلم على أخيه المسلم، وهذا شيء عظيم، فتشكر على هذا الحس الإيماني وتشكر على هذا السلوك الطيب الذي ينم عن اتباعك لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على مسلم 5، وذكر منها عيادة المريض، ومن جملة هؤلاء المرضى كبار السن خاصة الذين يعني دلفوا إلى عمر متأخر، فزيارتهم شيء طيب. الأمر الثاني يعني حقيقة يوجد أشخاص أفراد ولا يجوز أن نعمم ونجعلها ظاهرة، بعض الأشخاص حتى ليس بالضرورة أن يكون كبير سن، فقد يكون شاب سليط اللسان فاحش القول بذيء مثلا، لديه قاموس من الألفاظ السيئة دائما يلقيها هنا وهناك، ومن جملة ذلك بعض كبار السن، فما يجوز لنا يا أخي الفاضل أن نعمم ونقول كثير من كبار السن أو كبار السن، يوجد أفراد، وهؤلاء يا أخي الفاضل من الحكمة أن نتعامل معهم على يعني وفق هذه الحالة التي هم عليها، فالناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، فالأخلاق مثل الأرزاق قسمة، تشوف سبحان الله الحليم وتشوف الغضوب، تشوف العاقل، تشوف الأحمق، تشوف الناضج، تشوف المتهور، هذه أخلاق. وقد يكون الإنسان دلف إلى سن المفترض أن يكون ناضج مثلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، يعني ليس له عذر أن يتصاب كما يتصاب الشباب، أو أن يعني تأتيه مراهقة متأخرة مثلا بعد 60. ولذلك قد يوجد من الناس، فأنت يا أخي الفاضل يعني المسلم الذكي الحكيم ما يعامل الناس بيصبغهم بصبغة واحدة من التعامل، الناس ليسوا سواء. شوف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعطي كل إنسان قدره وحقه، ولذلك إذا جاءه الأعرابي أعطاه لون من الخطاب ولون من التعامل عليه الصلاة والسلام، يأتي الأعرابي فيقول وين محمد؟ ما عنده اللي عند اللي في الحاضرة من استعمال الألفاظ، استعمال يراه الأعرابي بأن أفضل شيء أن يقول يا محمد، ينادي باسمه مجردا، يعني يعتز بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب وما كان ينزعج من هذا، فيقول ها يا أعرابي مثلا، فيتعاطى معه ويتواصل معه بمثل هذه الطريقة. لماذا؟ لأنه هذه هذا هو تفكيره، هذه هي ثقافته، هذه الثقافة اللي عاش عليها. بينما اللي في الحاضرة لا، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي من عمر بن الخطاب لما رأى بيده ورقة التوراة وغضب عليه غضبا شديدا حتى خر عمر على ركبتيه يقول أتوب إلى الله ورسوله. لكن غير عمر الرسول رأى بأن هؤلاء يتناسب معهم الحكمة، يتناسب معهم العظة وشيء من هذا القبيل. كذلك الناس، ولذلك رجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي فيقول أين ابن عبد المطلب هذا، فيقول إن هذا الأحمر المتكئ، فيقول أعطني من مال الله الذي عندك، لا مالك ولا مال أبوك. شوف الغلظة والفظاظة. فالصحابة ينزعجون، يعني كلام ما في أحد يمكن أن يتحمل هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدئ الناس ويعطيه، فيقول ها يا أعرابي كافيناك، قال لا ولا جزاك الله خيرا. يعني موقف مستفز ما يمكن لأحد أن يحتمله، ومع ذلك الرسول يهدئ الصحابة فيأخذه إلى بيته، لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك وعندها أموال الدنيا. فلما رأى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الحالة اللي يعيشها من الزهد والتقشف عليه الصلاة والسلام وجمع له ما في البيت، انكسرت نفسه فقال ها يا أعرابي ترى أننا كافينا، قال جزاك الله خيرا من أخ وعشيرة، قال لقد قلت ما قلت آنفا، وحصل في نفوس أصحابي فاخرج إليهم وقل هذا الكلام. فخرج إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يزعم الأعرابي أننا قد كافيناه، فقال نعم جزاك الله خيرا من أخ وعشيرة، وأخذ يثني على النبي فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتكم إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل شردت ناقته فتبعها الناس فما زادوها إلا شرودا، لو تركتكم، طبعا تتمة الحديث، فقال يا أيها الناس ذروني ودعوني وناقتي، فأخذ لها من خشاش الأرض فأمسك بخطامه، لو تركتكم وإياه لهلك ولهلكتم. والمعنى يا أخي الفاضل أن كبار السن نحتاج أن نتعامل معهم بحكمة. يعني إذا شفت شخص سليط اللسان بذيء القول مثلا، احرص قدر المستطاع أنك تتحفظ أمامه بحيث أنك ما تستفز بكلمة، ودائما تحاول أن تغرقه بألفاظ الثناء وزرع الثقة فيه وبيان محاسنه وأفضاله وشيء من هذا القبيل. هذه تذيب هذا الجمود اللي عنده، هذه تحطم التصلب الذي في قلبه وفي صدره. هذا هو المعنى، ولذلك ليسوا سواء. يعني أغلب كبار السن بركة، أغلب كبار السن بركة، هم أقرب إلى الله الآن من أي وقت سابق. تجدهم الحمد لله كثيرين التسبيح والتهليل والصلاة وقراءة القرآن والذكر ما شاء الله، حتى يطلب الدعاء منهم. نص الفقهاء على أن من جملة من يطلب منهم الدعاء كبار السن. كبير السن انكسرت شهوته وبردت يعني رغبته في الدنيا، ولذلك قريب إلى الله، فتجد يعني الخير على لسانه كثير وعلى جوارحه في الغالب في الغالب، ولذلك يطلب منه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني حاول قدر المستطاع أن تتعامل بتعامل مناسب للحالة اللي أنت تزورهم، ولا تقطعهم بارك الله فيك، لا تقطعهم، حاول قدر المستطاع أنك تصلهم، لكن ميز في قضية التعامل على قدر الحالة اللي أمامك. أبو روضة بعد ما شاء الله، الله يعينه على الناس، يقول إذا كان شخص تبرع بنصيحة شخص من أرحامه في مشكلة بينه وبين زوجته، يقول قام وطردني. يعني يقول يعني هل يكتفي الإنسان بالنصيحة الأولى أم لا؟ أبو روضة الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لحل المشاكل بين الناس تحتاج حقيقة إلى إنسان مؤهل ويمتلك أدوات الإصلاح ويمتلك عقله ويكون عنده رصيد قوي من القواعد والفهم لقضية كيفية الموازنة. لماذا؟ لأن بعض الناس خاصة الأرحام لما يدخل في موضوع وينظر إلى دمعة الزوجة وينظر إلى تأوه الزوج مثلا، هو قريب لهنا أو لهنا، يضيع يضيع وما يستطيع أنه يوجد حل، يضيع بين عاطفة الحب لهذا الطرف لأنه من أرحامه وعاصفة البغض لأنه سمع كلام قد لا يكون له رصيد من الواقع، قد لا يكون له رصيد من الواقع، فهنا يضيع. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان إذا أراد أن يصلح يمتلك الأدوات، ومن جملة الأشياء أن الإصلاح لابد أن تتقدم خطوات، وهي قضية فهم الموضوع، فهم القضية، أيضا الانفراد بكل طرف لوحده حتى تزاح بعض الأشياء التي لا قيمة لها، ويركز على جوهر الموضوع. لأن من الناس الآن أغلب المشاكل الآن حقيقة لها يعني أطراف وذيول ما لها علاقة بالموضوع، اجترار للماضي واستدعاء لحوادث تافهة جدا ومحاولة جعلها يعني أساس في القضية، وهي ما لها قضية. يعني مشكلة بين الزوج وزوجته في قضية النفقة مثلا، الزوجة تجيب تستدعي التاريخ كله، ومرة سبني ومرة قال كذا ومرة نظر إلي نظرة ومرة كذا، هذه ما لها علاقة في الموضوع. فأنا قصدت يا أخي الفاضل من المهم جدا أن الإنسان يوازن، يصير عنده توازن. الأمر الآخر الذي يدخل للصلح أحد يعني شخصين، إما متبرع وإما مطلوب، فإذا طلبت أنت بادر إليها. أما إذا أردت أن تتبرع فأنا لا أنصحك، أنا لا أنصحك بأنك تتبرع للدخول بين زوجين في مشكلة قائمة بينهم. لماذا؟ لأنك ما طلبت. وغالبا وطبعا المنهج الشرعي لما نتأمل في نصوص القرآن ونصوص السنة نجد بأن هناك جملة من الخطوات في قضية العلاج في القضايا الزوجية تتمثل أول خطوة من الخطوات عدم نقل المشكلة إلى خارج البيت وحصرها بين جدرانها الأربع. ولذلك من أكبر الأخطاء التي يمارسها الأزواج خاصة الزوجة هي نقل المشكلة إلى الأهل من أول لحظة، وهذا غلط، هذا غلط، لأن هذا سيفجر الوضع. ودائما الأرحام والأقارب يميلون مهما كانوا يعني معتدلين وكذا لابد أن يميلوا ولو شيئا يسيرا، وربما لا يتثبتون من الحالة. ولذلك خلف فاضل أنا لا أنصحك بأنك تتبرع في الدخول بين المشاكل هذه، أما إذا طلبت فنعم، وإذا يعني مثلا ما رضي أحد الزوجين أنت ستنسحب بكل يعني عزة وبكل كرامة بدل أن تطرد ويمارس عليك مثل هذا النوع من الخشونة وسوء الخلق. ليش؟ لأنك أنت تبرعت في أمر قد يعني مثل ما ذكر، وإن كان الحديث ضعيفا ضعيفا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين عائشة مشكلة فتدخل أبو بكر فأراد أن يضرب عائشة لأن رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فحجز النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابنته ما حب أن يضربها، فذهب أبو بكر مغضبا، عاد وإذا الأمور طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في حالة من الود والأريحية والضحك، فقال لهما أدخلوني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. والمعنى بأن أبو بكر ما استفاد، طبعا الحديث ضعيف لكن نأخذ منه هذا الفائدة، بأن أحيانا الإنسان لما يدخل عاطفيا، طبعا أبو بكر غضب لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، كيف عائشة يعني ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بضربها وصفعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حال بينه وبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع، ما منعته أبهة الرسالة وعظمة النبوة أن يتواضع لنسائه ويتواضع لأصحابه. فعموما يا أخي الفاضل مستقبلا أنصحك نصيحة، لا تتبرع في حل المشكلات الزوجية، وحاول قدر المستطاع أنك تنأى بنفسك، لكن إن طلبت فالله يقويك. أم عبد الله من دبي تقول بأن اشترت غرفة نوم من محل وأعطوها طبعا يعني أعطوها كرت تخفيض أو خصم ب20%، يعني تقول أخذت الغرفة رجعتها، تقول المبلغ هذا ما رجعته، وبعد شهر تقريبا تقول لما استعملت الغرفة بعد شهر اشتريت نفس الغرفة، تقول ما أعطوني الخصم هذا ولكني اكتفيت بالخصم السابق، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة. أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للبيعة الأولى كان الواجب عليك أن ترجعي الغرفة مع النسبة التي يعني خصمت لك أو أعطيتي هذا الكرت بهذه النسبة، هذا الأصل. لماذا؟ لأنك أنت يعني استعملتي هذه الغرفة ثم أعطيت المبلغ كامل، وهذا المبلغ اللي أعطيتيه أصلا مخصوم منه، فكان الواجب عليك أنك تعطين الغرفة وأيضا تخبرينهم بالنسبة التي خصمت عليك. الآن اشتريتي أنت، ما حسبوا لك، أنا سألتك يعرفونك، قلتي لي لا ما أعتقد، الواجب عليك يا أخت الفاضلة تراجعينهم حتى تبرأ الذمة، واضح أنك أنت مش مرتاحة ولا ما سألتي، صح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فاذهب إليهم قول يا جماعة الخير أنا حصل عندي كذا وكذا وكذا، سترتاحين يا أم عبد الله راحة عظيمة بعد هذا. فإما يقول لك لا خلاص احنا مسامحينك وأصلا هذا الخصم يعني ماشي على الجميع خلاص حلال، أو يقول لك لا والله خطأ، حصل خطأ، قولي لهم تفضلوا هذا المبلغ، لكن أهم شيء يكون عبر مستندات، ما تعطينا بشكل هكذا مناولة، لا قولي لهم بشكل رسمي من خلال توقيع ومن خلال فواتير وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله تقول أنا توضأت وما مسح وما لبست الجوارب، تقول توضأت وما لبست الجوارب، بعد فترة طويلة وأنا متوضئة لبست الجوربين، جاء صلاة العصر حبيت أمسح عليهم، يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء. ليس شرطا يا إخواني وأخواتي أن الواحد بعد ما يتوضأ مباشرة يلبس الجوارب، ليس شرطا. يعني شخص الآن توضأ صلاة الفجر زين واستمر إلى الساعة 12 هو على وضوء ثم لبس الجوربين، وبعد لبس الجوربين بنصف ساعة حب أن يتوضأ، يجوز يمسح عليه، ما فيها شيء. بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل تقول بالنسبة لأذكار المساء، تقول اللي بعد العصر ممكن أني أذكر الله وأنا أتابع البرنامج مثلا برنامج فتاوى أو أي برنامج آخر؟ نعم يا أختي الفاضلة ما في بأس، وليس شرطا وليس من شروط صحة الذكر والذكر تحديدا أن الإنسان يكون والله مستوعب لما يذكر أو مستحضر، ويجوز الإنسان يجمع بين عبادتين في مثل هذه الصورة. فأنت مثلا جالس الآن على البرنامج سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بينك وبين نفسك وتتابعين البرنامج، وممكن تجمعين بين العبادتين أو مثلا تأتين ببعض الأذكار، ما في بأس بارك الله فيك، مع أن الوقت معك. يعني الآن عندنا أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى غروب الشمس، هذا كلها معك يا أم عبد الله. فضل يا أبو محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة شيخنا، أنوي الذهاب إلى العمرة إن شاء الله في شهر شعبان.
نعم.
وأريد أن عمرتي تكون في رمضان، فإذا دخلت في شعبان أدخل محرما إلى مكة، أو ما هي طريقة المثلى حتى تقع عمرتي في شهر رمضان؟ هذا أولا.
متى سفرك يا أبو محمد؟
نعم،
متى سفرك بالضبط؟ آخر شعبان؟
آخر شعبان، 10 أيام قبل رمضان.
نعم.
وسأبقى شطرا من رمضان في البقاع المقدس. هذا سؤالي الأول.
نعم.
سؤالي الثاني، الواجبات التي من أجلها نسجد سجود السهو، إن تفضلت ذكرتها لنا، وهل أو سمع الله لمن حمده من هذه الواجبات التي نسجد لها قبليا
إن شاء الله؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم سعيد.
ألو.
تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا عندي أولادي 4.
إيه.
الصغير فيهم 27 سنة الصغير.
إيه.
والكبير 50 سنة، ومهملين شوية في الصلاة. مهملين في الصلاة. أثنين لا بأس، يعني لا بأس بهم، مضهم شو، أثنين مهملين. يعني وأبوهم ما شاء الله تبارك الله ما بمدحها، يعني يحب الصلاة وأنا ما بمدحنا، والحين تعبين نحن وخايفة عليه، وتنصحهم بأشياء إيش؟
هذا اللي عمره 50 أكيد جد. ها؟
ها؟
اللي عمره 50 أكيد جد هذا الآن.
جد أيوة جد، بنتين بناتها قلها معهن عيال.
وما يصلي ولا ضعيف صلاة؟
لا ضعيف ما يصلي.
وش ينتظر؟ الله يهديهم.
خلاص صلاة الصبح مهملين فيها.
الله يهديهم يا رب، الله يهديهم.
ما حكم عليهم، أبغى أطمن عليهم يا شيخ، أبغى نصيحة منك لهم.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
وعندي 2 بنات يا شيخ، واحدة مع ولد خالة، واحدة مع ولد عمتها.
إيه. هذول أخوات زواجهم يعني أهلهم يزعلون إذا غلط ما دخلن عليهم يزعلون. يعني واحدة عيال ولد خالها وواحدة عيال عمتها.
أيوة.
ومحتارات مساكين ما يبغان يدخلن عليهم ولا يبغان يحاين ولا يبغان ولا يبغان يزعلن زواج.
يدخلون على من يا أم مسعيد؟ على من يدخلون؟
على أخو زوج.
أخوان أي أخوان الزوج. إيه نعم. إيه
أيوة أخوان الزوج. ولا ما دخل يزعلوا.
إيه.
اللي مع ولد الخال يزعلون أخوالها واللي مع ولد العمة تزعل عمتها.
إن شاء الله إن شاء الله مسعيد.
وله إن ليش يسوى؟ نبغى نصيحة منك بس نسمعها من صوتك.
إن شاء الله بحول.
برسلها نبرسلها الحلقة يسمعنها. هن وأهلها
إن شاء الله إن شاء الله مسعيد. أبشري أبشري أبشري. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم خالد من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول بأن شخص يستلم الزكاة وهو مقتدر لكنه يوزعها على الآخرين، هل يجوز هذا؟ أم خالد بارك الله فيك، أولا هذا الشخص يعني يشكر على حرصه على توزيع الزكاة على المستحقين، لكن لا يجوز له القبض بهذه النية ويحرم عليه ذلك. لازم يفهم هذا الشيء، واضح أنه مش فاهم المسألة. فلما يأتي المزكي ويعطي الزكاة يعطي على أنه مستحق للزكاة، فيجب عليه أن يخبره بأن هو سيكون وكيل عن المزكي في توزيع الزكاة، فإذا قبضها بهذه النية أشكل على الآخرين، وهذه مسألة فيها نية عفوا فيها نية. ولذلك قلت الفاضل نبهي على أنه لابد أن يخبر المزكي بأن قبضها لأجل يعرف فقراء ومساكين سيوزع عليهم. بارك الله فيك. أم خالد تقول أنا استخدمت مساعدة في البيت، عرفت أنها كانت مسلمة ثم ارتدت عن الإسلام، يعني ما الحكم بالنسبة لي في قضية التعامل معها وبقائها معها في البيت؟ أم خالد بارك الله فيك، عندك الآن مهمتين. المهمة الأولى محاولة إرجاع هذه المرأة إلى الإسلام، بارك الله فيك، احرصي على أن تقومين بدعوتها إلى الله عز وجل وببيان خطورة ما ارتكبته وقامت به، وحرصي بارك الله فيك على أن تتلطفي معها وتلين القول لها وقولي لها أتستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير، وحاولي قدر المستطاع أن تستكشفي ما السبب الذي جعلها والعياذ بالله تنتقل عن دين الفطرة، دين النقاء، دين الطهر، دين الدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودين خاتم الأنبياء. فاستكشفي هذا، وممكن أنك تعرضين على بعض مثلا علماء وطلبة العلم يحاورها، قد عفوا يكون لديها شبهة أو شيء من هذا القبيل. الخطوة الثانية يعني بالنسبة لك أنت بالخيار، يجوز استخدام مثل هذا النوع في البيت بشرط تكونين على حذر، خاصة وأنها مرت بمرحلتين، يعني المرحلة الثانية خطيرة، تخشين لابد أن ترفعي الحس، حس الخوف على أولادك وعلى أهل بيتك، خشية أن تقذف شبهة يعني، فربما تلوث البيت بشيء من العقائد الفاسدة. وأنت بالخيار، أنت في حل، يعني إذا تقول والله أنا أخاف على نفسي وعلى أولادي وعلى بيتي، لك الحق الحرية الكامل والحق الكامل في أنك يعني تلغين عقدها، وإذا رأيت بأن فعلا عندها الاستعداد والقابلية للرجوع مجرد وجود شبهة أو شك حصل عندها، أو أنها تابعت مثل ما يحصل عند بعض الناس الله يهدينا وإياهم اللي سلموا عقولهم وقلوبهم إلى هؤلاء المشككين والملبسين، ممكن تزيلينها أنت أو زوجك أو أحد من طلبة العلم مثلا تستعينون به، بارك الله فيك. أم محمد من الفجيرة تقول أنا أصلي النافلة وأقرأ من المصحف، وتقول ألبس النظارة وأحطها أحيانا، تقول يجوز هذا؟ أم محمد بارك الله فيك، أنت وأم محمد من العين، أم محمد من العين، ترى الجواب أيضا لك مثل الجواب على أم محمد من الفجيرة، لأن سؤالكم واحد. أولا بالنسبة لحمل المصحف في الفريضة لا يجوز، لا يجوز أن يحمل المصلي المصحف في الفريضة ويقرأ منه. لماذا؟ لأن هذا يقود إلى كثرة الحركة وانشغال المصلي، هذا الأمر الأول، وإن كان طبعا فيها خلاف لكن هذا هو الراجح. المسألة الثانية، يجوز للمصلي في صلاة النافلة خاصة قيام الليل مثلا أو سنة الضحى أو السنن القبلية والبعدية أن يقرأ من المصحف، بشرط أن لا يكثر من الحركة، وأفضل شيء أن يضع المصحف على كرسي أمامه، يسمونه الستاند أو الكرسي أو الحامل للمصحف، يضع أمامه. وما في بأس أنك تلبسين النظارة وتضعين على المصحف إذا خلصت حتى تسجدين مثلا، لأن هذه حركة يسيرة ما تضر في الصلاة، خاصة النافلة، والعلماء يقولون يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، فيجوز. بارك الله فيك ورضي الله عنك إذا يعني حسيت بأنك تحتاجين إلى القراءة من المصحف، أو عندك ختمة مثلا تختمين، بارك الله فيك. أم محمد من الفجيرة في السؤال الثاني تقول: أنا في الصلاة قبل السلام بعد التحيات، تقول أيضا آتي بالأذكار لكنني أحمل كتيب أقرأ منه الأذكار لأني مو بحافظتها. غلط يا أم محمد، هذا غلط بارك الله فيك، ولا يصلح ولا يجوز هذا. إن في الصلاة لشغلة، إحنا قلنا النفل يجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، لكن ما توسعين هذا في الفرض الله يرضى عليك يبارك فيك، لا ما يصلح ما يصلح. إن في الصلاة لشغلة. وبعدين من قالك بأن الدعاء قبل السلام واجب أو فريضة أو ركن؟ هذا مستحب ولله الحمد، سنة مستحبة ولله الحمد، لو ما دعيتي ما عليك شيء. وبعدين الأمر الآخر، تريدين يا أم محمد الدعاء اللي فعلا هو أقرب شيء يكون فيه الإنسان إلى الله عز وجل؟ السجود. الدعاء في السجود أفضل من الدعاء قبل السلام، الدعاء في السجود أفضل من الدعاء قبل السلام. فإذا كنت ما تحفظين الدعاء اللي قبل السلام، عليك بالدعاء في السجود. ودعاء السجود مطلق مطلق، يعني تدعين الله من خير الدنيا والآخر: اللهم عافني، اللهم احفظني، اللهم احفظ زوجي، احفظ عيالي، اللهم ارزقني رزق الحلال الطيب، اللهم اغفر ذنوبي، اللهم كفر سيئاتي، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ عيالي، اللهم زوج عيالي. كل هذه أدعية في السجود تقولينها. أما اللي قبل السلام مقيد، ولذلك اللي قبل السلام أعتقد يا أم محمد أنك قادرة على أن تقولي، لا حول ولا قوة، الوقت أدركنا، قادرة أنك تقولي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي دعاء واحد لو التزمتي أفضل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا تقيدي فيه. أم محمد من العين تقول: قالوا لي بأن المرأة في البيت ما تصلي حتى يقيم المسجد، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل باطل، غير صحيح. الله يهديهم اللي قالوا لك، قولي لهم ما يجوز تفتون بغير علم، ما في علاقة بين بين صلاة المرأة في بيتها والمسجد، ما في علاقة. وأنت يا أم محمد تقولين بعد 5 دقائق أو 10 تصلين، هذا هو الصح. المرأة ما ليست مرتبطة بالمسجد، الله يتقبل من المصلين في المسجد، يوفقنا وإياهم. أنت في البيت مالك علاقة، لو صليتي بعد الأذان بثلاث دقائق 4 دقائق 5 دقائق طيب، ولو صليتي بعد الأذان بساعة مثلا، الآن الظهر بعد ساعة أو ساعة ونص، العصر بعد ساعة، العشاء بعد ساعة، مالك علاقة بالمسجد. بارك الله فيك ورضي الله عنك، وقولي لهم بأنه ما يصلح أنهم هكذا يقولون حلال وحرام. خلاص أبو محمد أعتذر منك، أخوي من الفاضل من الجزائر، وأم سعيد أيضا من السعودية، أعتذر منكم اعتذار شديد. غدا عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، ويوم السبت أيضا، لكن إن شاء الله موعدي معكم يوم الأحد مباشر بحول الله، أجيب على سؤال أسئلتك أخوي أبو محمد من الجزائر، واختي أم سعيد من السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.